فأخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون قائلين أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فركبه كما هو مكتوب لا تخافي يا ابنة صهيونة هوذا ملكك يأتيك راكبا على جحش ابنتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه إنما كتبت من أجله وصنعت له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات. ومن أجل هذا خرج الجمع للقائه لأنهم سمعوا أنه صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا أنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراه. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين في هذه المناسبة، مناسبة احتفالنا بأحد الشعانين أو أحد الزعر، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى التي نحتفل بها ونحتفل بعمل السيد المسيح الخلاصي من أجلنا جميعا. وهذا اليوم هو يوم فرح، وكما نعلم أن أيام أسبوع الآلام كلها السيد المسيح نراه فيها في كل يوم بصفة من الصفات. ففي يوم سبت العازر نراه المحيي، وفي أحد الشعانين نراه المفرح، وفي يوم اثنين البسخة غدا إذا أراد ربنا وعشنا الديان، وفي يوم الثلاثاء المعلم، وفي يوم الأربعاء وهو يوم الخيانة والاتفاق على تسليم المسيح من خلال يهوذا الخائن نراه المسيح المحب، وفي يوم الخميس خميس العهد نراه المسيح المتضع، ويوم الجمعة الكبيرة المسيح المخلص، ويوم السبت سبت النور نراه النور، ويوم أحد القيامة نراه المسيح الفادي القائم من بين الأموات. فهذا اليوم أيها الأحباء يمكن أن نسميه أنه أحد الفرح، وهو فرح بالحقيقة. وأسبوع الآلام يقع بين أحد الفرح أحد الشعانين وأحد القيامة حيث قام السيد المسيح، وبين الأحدين يكون أسبوع الآلام الذي نحتفل به ونسميه أسبوع الآلام المقدسة أو المحيية. في هذا اليوم هو يوم فريد في قداسات كل السنة، الكنيسة كلها بنصلي فيها، لكن قداس حد الشعانين بيبقى له أهمية خاصة وله سمات خاصة. أول حاجة إن هذا القداس نأتي إليه ونحن نحمل زعف النخيل في أيدينا، كل القداسات بنحضرها مش بنجيب حاجة في أيدينا. الحاجة التانية إن هذا القداس يسبقه دورة الشعانين بأناجيلها الاتناشر بمحطتها الاتناشر، وبنصلي فيها بحضور أيقونة من أيقونات القديسين، لها نظام طبعا، أمنا العذراء والملائكة والأباء الرسل والشهداء والقديسين والنساك. وكمان بنصلي فيها مزمور وبنصلي فيها إنجيل وبنسميهم أناجيل الاثناشر اللي هم دورة الشعانين. الحاجة الثالثة إن هذا القداس هو القداس الوحيد في العالم في السنة الذي نصلي فيه ونقرأ 4 فصول من الأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا نقرأ نفس الحدث ونفس التاريخ نقرأه من خلال البشيرين الأربعة. الحاجة الرابعة إن هذا القداس بعد أن ينتهي نصلي جميعا صلاة التجنيز العام وهي أيضا صلاة فريدة نصليها مرة واحدة في السنة. على هذا الأساس هذا القداس أو هذا اليوم يوم متميز في طقسه وفي ترتيبه وفي صلواته، ولكن النغمة العامة أنه يوم فرح. لو جينا نشوف هذا الحدث حدث يوم الشعانين نقدر نوصفه من خلال 3 صفات رئيسية. أولا هذا حدث نبوي، وثانيا هو حدث ملكي، وثالثا هو حدث شعبي. أولا هو حدث نبوي، امبارح السيد المسيح أقام لعازر، والكلام ده كان في قرية صغيرة تسمى بيت عنيا، وبيت عنيا بيت الألم، وكانت هذه المعجزة معجزة إقامة لعازر هي المعجزة الفيصل اللي بعدها قرر اليهود زي ما سمعنا في إنجيل النهاردة إن هوذا العالم قد صار وراءه، فضل إيه بعد كده؟ لازم نموت المسيح. فكانت هذه المعجزة الباهرة في بيت عنيا، وبات السيد المسيح بالأمس، وفي هذا الصباح جاء من بيت عنيا القرية الصغيرة إلى المدينة الكبيرة مدينة أورشليم. جاي وداخل أورشليم، وهنا يبتدي وصف الحدث أنه نبوي وملكي وشعبي. حدث نبوي لأنه تتميم للنبوات. عندما نقرأ معا في سفر زكريا في العهد القديم وقبل مجيء المسيح بحوالي 600 أو 500 عام نقرأ هذه النبوة في الإصحاح 9 وفي العدد 9: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع، راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. فهذا الحدث هو تتميم لنبوات إحدى نبوات العهد القديم، وده بيربط لنا ما بين القديم وما بين الجديد وكيف أن في شخص المسيح تحققت هذه النبوات. هو أيضا حدث ملكي، ملك المسيح عندما دخل أورشليم وكان هتاف المستقبلين أنه هتاف لملك، ملك إسرائيل. وكان الظن عند بعض اليهود أن هذا هو الملك الذي جاء لكي يخلصهم، يخلصهم بالمفهوم المادي أي يخلصهم من حكم الرومان. كانت منطقة فلسطين واليهودية تعتبر مستعمرة رومانية وكانت محتلة من الرومان، ولكن اليهود أرادوا أن يتخلصوا من هذا الحكم، فكانوا يشتهون أن يأتي ملك لكي ما يخلصهم من هذا الحكم، حكم الرومان. أما السيد المسيح فجاء ليس ملك على الأرض وليس ملك دنيوي، ولكنه جاء لكي يملك على القلوب، ملك المسيح. وتفاصيل اليوم بتثبت ذلك وتبين وتشرح هذا الأمر. فهذا الحدث حدث ملكي، جاء الملك وكانت الصرخة بلغات متعددة: خلصنا، أوصلنا، هوشعنا، كل دي باللغات العبرية والآرامية، وخلصنا من هذا الحكم أو هذا الاحتلال. وكان استقبال المسيح كاستقبال ملك. ولكن الصفة الثالثة في هذا الحدث أنه كان حدث شعبي، شعب، وهو على مستوى الشعب. على مستوى الشعب استقبلوه الشعب كله، كبار وصغار، استقبلوا السيد المسيح. وهذا الاستقبال استقبال فريد في شكله وفي صفاته وفي تفاصيله. لكن الملحوظة المهمة اللي نحب ان احنا نحطها قدامنا كلنا، ان استقبال المسيح في دخوله الى اورشليم كان استقبال من الخليقة كلها، لم يكن من اهل اورشليم فقط، كان من الخليقة كلها. والخليقة فيها مملكة النباتات ومملكة الحيوانات والإنسان، هذه هي الخليقة. فالخليقة اشتركت في استقبال هذا الملك. تعالوا نراجع ويا بعض كده. في النباتات استخدموا أغصان الزيتون ومنها زيت المسحة، من خلال زيت الزيتون مسحة الملوك والأنبياء، وأيضا سعف النخيل. وزعف النخيل وهو الأكثر شهرا ابتدوا يستقبلوا به المسيح. وطبعا النخيل معروف في مناطقنا هنا العربية كثيرة، يمكن مش موجود في دول الشمال. وابتدى الشعب يمسك الزعف ده ويفرشه على الأرض أو يشاور به فرحا باستقبال المسيح. الملوك لما كانوا يستقبلوهم كانوا يستقبلوهم بالسيوف، لأن دول ملوك للأرض. أما المسيح فاستقبلوه بسعف النخيل، وزعف النخيل له صفات كثيرة. أجمل هذه الصفات أنه رمز للنقاوة. لما تمسك الزعفة كده وتطلع قلبها تلاقيه لونها شاهق ولونها نقي. وتعبير عن النقاوة، هذا الملك كلي النقاوة. وأيضا الزعفة اللي بنمسكها في ايدينا لما بتمسكها بتشعر كده ان فيها خطوط مستقيمة، فهي تعلمنا حياة الاستقامة، زي ما بنقول قلبا نقيا اخلق فينا يا الله وروحا مستقيما جددوا في أحشائنا. والاستقامة هنا في غاية الأهمية لمفهومها، لأن السيد المسيح لما قال لنا أنتم نور العالم ما كانش يقصد النور النور المادي، لكن كان يقصد أن النور يسير في خطوط مستقيمة. فأنتم استقامة العالم، أنتم الذين تحملون صورة الاستقامة وعمل الاستقامة وسلوك الاستقامة، بنتعلمه في سعفة النخل البسيطة دهيت. كمان احنا اللقباط اجتهدنا وعبر التاريخ وصنعنا فنون عديدة من الزعف. فالزعفية طرية مطيعة، تقدر تشكل منها اشكال كتيرة خالص. وطبعا كلنا في التاريخ وكلنا في بيوتنا دلوقتي بنقدر ان احنا نشكل في الزعف، وشكلناه قبل كده طبعا في نفس المناسبة في السنين اللي فاتت وفي السنين الجاية اذا اراد ربنا وعشنا، ونبدع فيه بكل الاشكال. فالزعفة تعلمنا روح الطاعة. الامر الرابع ان في الزعفاية الصغيرة اللي بنستخدمها دهية بتحس كده انها ملمسها شحمي ناعم. الملمس الشحمي دهوت، وطبعا انتوا عارفين ان النخيل منه زيت النخيل، الملمس الشحمي ده تعبير عن حياة الرحمة، عن الانسان الذي يمارس الرحمة، كيف يكون قلبه يئن من اجل الاخرين. اخر حاجة ان النخلة دايما زي ما بنشوفها في بلادنا هي نبات عالي وينمو إلى فوق، والصديق كالنخلة يزهو. فالنخلة والزعفة بتعلمنا حياة النمو والامتداد والصعود إلى أعلى. فالزعف النخيل واستقبال المسيح مثل كل النباتات في استقبال الملك، جاء لكي يملك على القلب. أما الحيوانات فقد اختار السيد المسيح أن يركب على حمار وعلى جحش ابن أتان. والحمار في وسط الحيوانات هو أحد الحيوانات المسالمة جدا، وأحد الحيوانات قليلة الأمراض. معروف أن الحمار اللي بيدرس في الطب البيطري يعرف أنه قليل المرض جدا، وكمان هو أحد الحيوانات التي ساعدت البشر منذ الخليقة، هو يساعد البشر، فهو مسالم وهو مساعد. ويمكن أحيان في الأدبيات العامة نصف الحمار بأنه ما بيفهمش أو أنه غبي، لكن الحقيقة هو غير كده خالص. وبنعرف من خلال الدراسات العلمية أنه بيمتاز بالبساطة والوداعة، مش مؤذي، لدرجة أن أحيان بينادوا أن تربية الحمار ممكن يكون أفضل من تربية أي حيوانات منزلية أخرى باعتبار أنه قليل الأمراض أو نقل الأمراض. لكن المهم في القصة أن السيد المسيح لم يستخدم الخيول، الخيل، لأن الخيل هي للفرسان، والفرسان اللي هم جايين علشان تحرير الأماكن بتاعتهم أو البلاد بتاعتهم. السيد المسيح استخدم هذا الحيوان الوديع جدا، واستخدمه ودخل به كتعبير عن حياة البساطة والوداعة، ولم يستخدم أي من الخيول. حاجة التالتة، إن مش النباتات بس ولا الحيوانات، ده كمان البشر. بس البشر إيه؟ كبار وصغار، وواضح إنهم لم يكونوا من الأغنياء، لم يكونوا من الأغنياء أو وجهاء المدينة، وجهاء مدينة أورشليم. كانوا الناس العادية البسيطة، الكبار والصغار، وقلعوا ثيابهم وفرشوها على الأرض وقالوا النشيد الجميل الجالس على الشاروبيم اليوم ظهر في أورشليم، راكبان على جحش بمجد عظيم وحولوا طقوس نيانجيلوس. تاخدوا بالكم في المديحة الجميلة دهية أو في مقدمتها إنها بتربط بين السماء والأرض، الجالس على الشاروبيم في السماء اليوم ظهر في أورشليم على الأرض، وحولوا طقوس نيانجيلوس، الملائكة دي تمثل السماء. فهنا في ربط شديد ما بين السماء وما بين الأرض، الخليقة كلها اشتركت في استقبال السيد المسيح. والسؤال، يا ترى أنت استعديت عشان تستقبل المسيح؟ تقول لي احنا مش في أورشليم، وتقول لي كمان احنا السنة دي عشان ظروف الوباء ما عندناش فرصة التواجد في الكنيسة فاحنا متواجدين في البيت، وتقول لي استقبله ازاي؟ اقول له استقبله في بيتك، استقبل المسيح في بيتك جوه البيت. وزي ما قلت في الصباح ان احنا بنقرأ في نهاية دورة الشعانين، بنقرأ استقبال زكى العشار للمسيح في بيته، والمسيح يقول له كده اليوم أكون معك في البيت، أجي لك البيت. خد بالك، زكى كان نفسه فقط يرى المسيح، يرى دي يعني هتاخد مثلا نص دقيقة مثلا وهو كده ماشي، لكن المسيح مجرد أن الإنسان أعلن رغبته أنه عايز يشوف المسيح، المسيح من فضله ومن كرمه ومن عطاياه يأتي ويمكث في هذا البيت ويزور البيت ده ويقعد فيه. ممكن البيت ده يكون بيتك أنت، وممكن البيت ده يكون هو المكان اللي يأتي فيه المسيح ويستريح. ولكن قبل أن يأتي إلى بيتك يجب أن يأتي إلى قلبك، قلبك، قلب الإنسان. زي ما احنا عارفين وبحسب تعبير بولس الرسول، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. فكل واحد فينا هيكل. إن كنت 4-5 أفراد في البيت فمعناها أن في 5 هياكل في البيت، والهيكل بنعبر عليه بالقلب، قلب الإنسان. يا ترى قلبك جاهز ومستعد يستقبل المسيح؟ تقول لي يعني أجهز قلبي. الحقيقة الحكاية ده هي مش بتاعت يوم ولا بتاعت مناسبة ولا بتاعت احتفال، الحكاية دي بتاعت العمر كله. يا ترى قلبك جاهز يجي فيه المسيح؟ اوعى تجاوب عليا بشفتيك، لكن جاوب على الله من قلبك نفسه. وعلشان أساعدك هقول لك نوعيات من القلوب بعيدة شوية عن استقبال المسيح، اوعى تكون حاجة منهم. أول نوع اللي بنسميه جمود القلب، القلب الذي لا يتغير، أو القلب الذي يرفض دائما. القلب اللي بيرفض دائما، ما بيعجبوش حاجة، دايما متذمر، دايما رافض، غير راضي. اوعى تكون من النوع ده، مش هتعرف تستقبل المسيح. النوع التاني اللي بنسميه انشغال القلب، وده دايما اللي على لسانه كلمة مفيش وقت، مفيش وقت، ما عنديش وقت. ده يمكن احد فوائد او محاسن او عطايا وجود هذا الوباء في هذه الظروف اللي بنكتسها في العالم كله وفي بلادنا، انها وفرت لنا وقت. بقى في وقت ممكن الإنسان يقعد بينه وبين نفسه، يقعد يشوف قلبه، يصلح قلبه. اللي دايما يقول ما فيش وقت هو شخص بيعرف لكن مش بيشعر، معرفة عقلية لكن القلب لا يشعر. اوعى تكون برضو من النوع ده، نوع القلب اللي هو منشغل باستمرار. نوع ثالث من القلب الذي ليس عنده استعداد لاستقبال المسيح، اللي هو بنسميه فطور القلب، القلب الفاتر. يعني سامحوني في التعبير، قلب بلا إحساس، مش شاعر بحاجة خالص. والقلب ده اللي هو أهم سمة فيه سمة الكسل أو اللامبالاة، مش حاطط في دماغه حاجة خالص. فطور القلب، فرصة، فرصة النهاردة انك تترك الفطور وتقول له يا رب قلبي مستعد، لان المسيح قال لك يا ابني اعطيني قلبك، طلب منك هذا القلب، اعطيني قلبك. نوع ثالث من النوع رابع من القلوب البعيدة، برود القلب، القلب البارد. والقلب البارد ده يعني القلب الخالي من المحبة او الخدمة. لسه بقول لك ان صعفة النخيل فيها ملمس ناعم، ملمس الرحمة. القلب البارد قلب لا يعرف الرحمة. اوعى تكون من النوع ده، مش هتعرف تستقبل المسيح. نوع خامس بنسميه عمل قلب، وهو القلب الذي ليس فيه نور، ما عندوش استنارة. هو قلب يعيش في الظلام، أو هذا القلب اسود بالخطية. ويمكن لو رجعنا ويا بعض كده للأسبوع الماضي، كان معجزة تفتيح عيني المولود أعمى، ودي شخص هو وأجرى وياه المسيح المعجزة، لكن هو رمز للخطية التي تصل للإنسان أنه يصير قلبه أعمى، وده تعبير مشهور حتى نقول فلان أعمى القلب. اوعى تكون كده. فرصة، فرصة هذه الأيام المقدسة أن تترك القلب الأعمى وتتجه به إلى الله لكي ما يرفع منه هذا السواد، سواد الخطية. نوع سادس، القلب المكتفي أو اكتفاء القلب. يعني القلب بيقول أنا كويس، أنا مفيش زي ده، أنا أحسن من سين وصاد وعين وغين وكل الناس. القلب المكتفي، وهذا القلب عيبه أنه من غير نمو، ما بيكبرش، ما بينموش، مفيش تغذية، ملوش حياة روحية تغذيه باستمرار وتخليه ينمو من عمق إلى عمق وتخليه في معرفة قوية بحضور شخص المسيح وياه. النوع السابع والأخير من القلوب غير المستعدة لاستقبال المسيح، القلب اللي بنسميه سطحية القلب، قلب سطحي، قلب كده على الهامش. والقلب ده هو بلا أعماق، والقلب ده هو شكلي بس كده، ومن بره له منظر لكن ملوش أي أعماق في الداخل. هذه النوعيات السبعة نوعيات تحرم الإنسان من أنه يستقبل المسيح. وعلشان كده أنت النهاردة وأنت موجود في الظروف اللي موجودة وظروف هذا المرض اللي موجود والوباء وظروف قصور الصلاة اللي موجود، وإن إحنا بنصلي في البيت كلنا وصلواتنا دهيت بنرفعها وبنقول له يا رب تعالى أسكن في البيت، تعالى أدخل البيت، وتعالى أدخل كل قلب. أنت مسؤول عن كل أسرتك، أنت مسؤول عن كل بيتك، أنت يمكن أن نسميك كاهن الأسرة، وبالتالي اهتمامك ونشاطك بأسرتك أهم من أي اهتمام آخر. ربما في الأيام العادية اللي قبل ظهور هذا المرض الناس كانت مشغولة وكل واحد مشغول، واللي بيشتغل شغلانة واثنين وثلاثة، واللي أحيانا يحط عامل الاقتصاد وعامل إن أنا عايز أعيش في حياة متميزة ومجتمع الاستهلاك وكل هذه. أظن مع وجود هذا الوباء يجعل الإنسان يفكر مرة جديدة، ويفكر مرة أن حياتي لازم تتغير، وأن كل اللي موجود في الحياة لا يساوي شيء. وإن كانت الظروف الحاضرة دهية موجودة علشان حياتنا وعلشان الصحة، باعتبار الصحة دي هي الوزنة الغالية اللي قدمها الله لنا جميعا، فشيء مهم جدا أن احنا نراعي هذه الإجراءات ونراعي أمور الوقاية من أجل أن يمر هذا الوباء بسلام ونرجع لحياتنا والطبيعية وممارسة كل نشاطنا. المسيح قادم إليك في هذا اليوم، المسيح يأتي إلى أورشليم، وأورشليم هي قلبك وهي بيتك، والمسيح استقبلته بزعف النخيل أي بالنقاوة قلبك، واستقبلته وهو آت راكبا على حمار وجحش ابن أتان، استقبلته بالبساطة والوداعة وأيضا بالهتاف والتسبيح من أهل أورشليم، وهو هتاف وتسبيح من أهل بيتك. إذن لكيما تستعد لاستقبال المسيح جوه بيتك، مش النهاردة بس لكن كل السنة، عيش بالنقاوة وعيش بالبساطة وعيش بالتسبيح. هذه الثلاثية هي التي تجعلك تفرح بأن المسيح يأتي ويسكن فيك. ربنا يحافظ عليكم ويبارك كل بيت من بيوتنا ويفرحنا دايما، وكلنا بنصلي من أجل أن يرفع الله هذا الأمر وهذه الأزمة ويعطينا حياة سالمة للجميع، ويبارك بلادنا وكنائسنا، ويبارك كل مكان في العالم ويرفع عنه هذه المتاعب. أنا أود أن أرسل كل المحبة وكل التحية إلى كل كنائسنا في العالم، كل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، وإلى كل الأباء المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح في كل مكان. أهنئكم بهذا اليوم الجميل، يوم الفرح أو أحد الفرح، ونكون كلنا مستعدين أن المسيح يدخل إلى قلوبنا ويدخل إلى حياتنا ويعيش فيها، ونرحب به دائما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
في يد